بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. دعوني اليوم أتكلم عن أدب الكتاب. أدب الكتاب اليوم أصبح مع الكتاب عدة منافسين. إذا كنا أول ما عندنا إلا كتاب نقرأ الكتاب أو قصة أو مكتبات عامة نستعير منها أو مكتبات المدرسة، وحقيقة كان لها أثر كبير جدا في حياة الطلاب خاصة في الحصة المكتبية، اليوم أصبح عدة منافسين للكتاب. أصبح عندنا الكتاب الإلكتروني من خلال البرامج اللي موجودة على التليفونات أو موجودة على الآيبود ولا موجودة على الآيفون ولا غيره. أصبح عندنا الكمبيوترات وما تحوي من برامج أصبحت منافسة للكتاب. هذه كلها برامج مقروءة لكنها مقروءة إلكترونيا. أصبح عندنا برامج مشاهدة، كثير من الناس أصبح ما يستهويه القراءة وإنما يستهويه المشاهدة، وصارت ثقافتنا أشبه بالثقافة المحدودة. أنا ما أقول أصبحت ثقافة علمية، أصبحت ثقافة عامة، لأن يقولون المثقف الذي يعرف عن كل شيء شيء، يعرف أجزاء عن كل شيء، فهو يعرف عن الجغرافيا والتاريخ والأدب والإسلام، لكن يعرف أجزاء عن كل شيء فيسمى مثقف. أما العالم فهو الذي يعرف كل شيء عن شيء واحد فيسمى عالم. عالم بالفيزياء يعني يفهم كل شيء بالفيزياء، عالم بالجغرافيا يعني يفهم كل شيء بالجغرافيا، لكن إذا قيل مثقف فالمثقف الذي يعرف شيء عن كل شيء، كل شيء يعرف منه جزء. اليوم أصبح كثير من الناس كبير وصغير أصبحت عندهم ثقافة، هذه الثقافة صار الناس تأخذها من خلال التلفزيونات، لأن أصبح الثقافة مشارك للكتاب، أصبح يشارك التلفزيون المرئي، أصبح يشارك الإعلام المسموع، فأصبح كثير من الناس لا يستهويهم القراءة وصار ثمة عزوف عن القراءة، بدليل أن شوفوا معارض الكتاب معارض ضخمة. اليوم عندنا هاليومين بعد في معرض كتاب، معرض جمعية الإصلاح الاجتماعي المقام على أرض المعارض، معرض كبير. شوف، تعالوا شوفوا الزوار، الأعداد أحيانا تكون أعداد متدنية بنسب متدنية، وغالب التركيز في قراءة الناس والنساء والشباب، إما يركزون على الطبخ ولا يركزون على قصص الحب والزواج ولا يركزون على تفسير الأحلام وهكذا. يعني معلومات عامة تعتبر ليست، لا تقيم في الإنسان حضارة ولا تقيم في الإنسان ثقافة. ذلك راح الجيل القديم، الجيل اللي كان يقرأ الكتب ويشرب الكتب. عباس محمود العقاد لما دخلوا إلى مكتبته قال: ليس ثمة في هذه الغرفة كتاب إلا وقد قرأته. يعني قرأ الكتاب من الجلدة إلى الجلدة، كل الكتب في مكتبته قد قرأها. إضافة لذلك أن شفتوا قاعد تشوفون الآن في أوروبا في القطارات في المطارات في الطائرات دائما الناس مشغولة في الكتب، مو أي كتب، مو كتب خرابيط قصص، كتب أحيانا يرونها كتب هادفة، أحيانا يكون كتاب 400 صفحة 300 صفحة، كتاب يبدأ فيه القارئ من أوله إلى آخره. لكن إحنا مع الأسف اليوم أمتنا الإسلامية نعاني من عزوف. أنا ما أقول بعد كل أمتنا الإسلامية، الشعوب على الأقل اللي مرتاحة يعني مثل شعوبنا الخليجية، شعوب مرتاحة شوية، صار هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الراحة ونعمة الرفاهية، جعلت ثمة منافس للكتاب، فصار واحد ما يقرأ من الكتاب. ويتسأل ولدك تقول له: متى قرأت آخر كتاب؟ قال: ويش عهدي في الكتاب، متى بطلت الكتاب؟ قال: وي متى. الحين الناس مصاحف ما تفتح، مو كتاب، قرآن الناس يلا يفتحونه. تسأل واحد تقول له: متى قرأت القرآن؟ قال: والله آخر خبري فيه يوم ختمت القرآن برمضان، قبل رمضان، لا وبعد، بعد مو كله، بعد اكمل شوي ووقف، اكمل ووقف. هذا سبب اصبحت منافسات عده للكتابه وللقراءه، فصار الانسان يسمع عند الانترنت المفتوح، عند عالم الساتلايت اللي فيه ألف قناه مفتوحه امامه، عند العوالم هذه المفتوحه، عند الاذاعه المفتوحه، فهو ما عنده من الوقت ولم يخصص من الوقت ان يقرا الكتاب. وقد قال المتنبي سابقا: وخير جليس في الزمان كتابه، يعني افضل من تجلس معه انما هو الكتاب، فينقل لك عقول السابقين وتجاربهم وخبراتهم ويضعها بين يديك. فانت حينما تجلس مع الكتب والمكتبه إنما تجالس العلماء وتجالس الكبراء بخبراتهم. ولذلك يقول المثقف هو الذي يقرأ في كل يوم على الأقل 30 ورقة، هذا يسمونه مثقف. ذلك اسألوا، أنا أقول حقيقة اسألوا، أنت يا مدرس، أنت يا أختي يا مدرسة، سألي طلابكم، اسأل عيالك في البيت، قول له: يبا متى آخر مرة قرأت كتاب؟ شنو آخر كتاب قريته؟ شنو منهجيتك في الكتاب؟ منهجيتك في طلب العلم؟ تنمية ثقافتك، شلون تنمي ثقافتك؟ ما يمكن، إحنا عندنا مع الأسف عزوف، ولذلك هذا العزوف يدلك على مستوى الثقافي عندنا في الشباب. قاعد نحرج حقيقة، مرات تسمع بعض الشباب إما في البرامج التلفزيونية ولا في الثقافية ولا في المسابقات، سألونهم يا جماعة أسئلة بسيطة، أسئلة عامة، أسئلة المفترض يعرفها الإنسان في الابتدائي، ما يعرف يجاوب عنها، ما يعرف يجاوب، السبب إنه ما عنده ثقافة، مو قاعد يقرأ، مو قاعد يقرأ. ثقافته ثقافة تلقاه خبير في الكمبيوتر، خبير في الإنترنت، خبير بالتليفون، يلعب بالتليفون يفكك لك التليفون كله، خبير في كل الألعاب، لكن ثقافته ما. يقول واحد، أنا سألت مرة، يقول صاحب تاكسي يسولف لي، يقول صعد معي واحد مرة بالسيارة، فقعد أسولف معه طريق طويل، فسألته: وين تشتغل؟ قال: أشتغل وزارة الإعلام. قال: يا أخي والله العظيم عندكم مجلة غريبة عجيبة،
من من المجلات الجيدة، مجلة العربي تعرفها؟ قال لا والله أول مرة أسمع فيها. قال مجلة العربي؟ قال إحنا إحنا في اليمن نسمع فيها، إحنا نتابعها برا الكويت، تعتبر من العلامات الرائدة في الكويت بثقافتها إلى آخره. قال أنا والله ما أعرف، أول مرة أسمع فيها. واحد يقول سألت واحد قلت له خامس الخلفاء الراشدين، قال والله ما أعرفه، ما أعرف إيش هذا سبب حقيقي. إحنا ما نلوم الشباب، نلوم إن إحنا مع الأسف ما وضعنا لهم برنامج. وبعدين في يعني في منافسات كثيرة أصبحت تنافس الكتاب، ومع ذلك نقول لابد أن يقرأ الإنسان، لابد يكون عندك برنامج قرائي. وهذا اللوم أنا في الحقيقة أوجهه لعدة أشخاص. أول شيء أوجهه الأبو، الأبو الآن مثل معرض الكتاب، لازم تودع عيالك معك معرض الكتاب وتنتقي لهم، أنت تنتقي لهم، تسألهم تقول والله عيالي هذا الكتاب جيد، أنصحكم بقراءته، خذ الكتاب وقرأ، اشتر الكتاب. هذه سلسلة قصص، قصص الأنبياء، قصص من التاريخ، قصص أمهات المؤمنين، موعظة، أي قصة كانت إذا كان يطرب بالقصص أعطه هي. علم القراءة، علم القراءة الصحيحة، شلون يقرأ، علم آداب القراءة. قل له يا ولدي خذ الكتاب قبل الله تنام، بدال تسهر على التلفزيون على الإنترنت، بدال تسهر على كذا، اقعد على فراشك وقعد اقرأ شوية، نسدح عشان لا تعور رقبتك، مد نفسك مثلا ولا اتكئ على جنب وامسك الكتاب وقعد اقرأ. عطى أبا جورة، عطى شيء ليت يمه وخلى يقرأ، اقرأ باكر يبو أبيك تقول لي القصة هذه شنو فهمت منها، شنو العبرة اللي اخذتها منها. أنت كأب، حين مشكلة مو عيال، حين مشكلة الآباء ما يقرون، أنت كأب لازم تقرأ يا جماعة، لازم يكون عندك قراءة. الإمام أبو إسحاق الحربي قال صاحبته الإمام أحمد 10 سنين ما رأيته في غده إلا أكثر من أمسي، كل يوم يزيد كل يوم يزيد. فقلت له كيف ذاك أبا عبد الله، شلون تزيد أنت، شلون تقرأ؟ فقال إنما طلبت العلم لنفسي، أنا أطلب العلم مو للناس، أنا ثقف نفسي يا جماعة، لازم يكون عندك ثقافة، لازم يوميا نقرأ. إحنا ما عندنا علم، عندنا ثقافة عامة. ثقافة عامة يعني تفتح الجريدة يقول واحد أنا كل يوم أقرأ الجريدة، صح أنت تقرأ ثقافة عامة، الجريدة شنو فيها؟ تقعد تأخذ أخبار ومعلومات بس، تفتح الجريدة وبعد مو كل الجريدة، كل واحد حسب اهتمامه. اللي مهتم بالرياضة يبدأ من وراء يفتحها مع الرياضة، اللي مهتم في الاقتصاد يبدأها بالنص يقرأ الاقتصاد، اللي مهتم بالإعلام يبدأها بالإعلام، اللي كاتب له مقال يروح يقرأ مقاله يشوف حطه ولا ما حطه. بس وهذا اهتمامات الناس. واحد عنده اهتمام بالأخبار المحلية، طالع اليوم حطوا صورته، اليوم شكروه ما شكروه، تكلموا عنه ما تكلموا عنه، انتقدوه ما انتقدوه، بس هذا ماكو شيء طاف بعدين، خلاص خذ الجريدة وقطها. احنا نحتاج إلى أن هذا الكتاب تكون له مكانته، ترجع أيام قراءة الكتب، نهم الكتب، أكل الكتب كتاب بعد كتاب. ذلك ترى من الشعوب على بالمناسبة من الشعوب اللي تعتبر ثقافتها عالية وقراءة نسبة القراءة عالية عندها لبنان. الشعب اللبناني نسبة القراءة عالية جدا عنده، عندهم ثقافة عالية. سبب أنهم عاشوا في حرب على مدى 17 سنة، كانت الناس ما كلها في بيوتها لأن يطلعوا برا قتلوا، كانت حروب عصابات وحروب لا معنى لها وحروب بين أبناء العموم وأبناء الجلد الواحد. فكان الناس ما عندهم شغل إلا يجلسون في طيب يتسفلبيش يسوي يقعد بيش يسوي، فكان الناس يقرؤون. يعني هذا من خلال احتكاكي مع الأخوة اللبنانيين سواء كان في لبنان ولا هني، تبين أن عندهم مستوى ثقافي عالي. هذا بسبب الحرب، بسبب الحرب أن الناس كانت لا هم لها إلا نهم الكتب كتاب بعد كتاب كتاب بعد كتاب، أيا كانت الثقافة لكن كان الناس تقرأ. هذا من الشعوب. الشعب المصري ثقافته عالية نظرا لأن الكتب منتشرة في تشجيع، فيها رواد من العلماء سابقا في كل الأجيال، كان فيها رواد يعني أدباء شعراء علماء فقهاء على كل المستويات تلقى فيها. انيت الى الشعراء تلقى احمد شوقي وحافظ ابراهيم وثله كبيره من الشعراء، انيت للادباء تلقى العقاد وطه حسين وغيره من الادباء، انيت الى العلماء تلقى محمد عبده وجمال الدين الافغاني وشيوخ الازهر بكل علمائه وهكذا، الشيخ الغزالي وغيره وهكذا. فمصر نظرا لوجود المستوى الثقافي العالي ووجود طبقة كبيرة من العلماء والأدباء والمبدعين في كل المجالات، أثر هذا على طلابهم، أصبح عندهم طلاب، أصبح عندهم مدارس، أصبح عندهم مجالس، أصبح عندهم دواوين، أصبح عندهم مجلات، أصبح عندهم قراءات، أصبحت مكتبات تطبع بشكل دوري وأصبح الناس يقرؤون. شاهد من هذا أنا أقصد أن إحنا اليوم يجب أن الرفاهية ما تطغى علينا وتضيع قيمة هذا الكتاب وأصبح الكتاب مهجور. أنا مو أقول كتاب، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ناس هجرت القرآن مو هجرت أي كتاب عادي. فأنا أشجع حقيقة كأب شجع عيالي وشجع باقي الأخوة المستمعين والمستمعات على الاهتمام بالكتاب. هذا الكتاب له أدب، أول أدب طبعا إحنا نقول إحنا أفضل وسيلة للتعلم أن يقرأ الإنسان، وأن يقرأ على إنسان يعني خاصة إذا كانت من العلوم التخصصية يقرأها على من يفهم، خاصة أن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله اقرأ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكأنه خطاب له وخطاب لأمته من بعده. فلذلك يعني لتعرف هذه الأمة باسم أمة اقرأ، أمة العلم، أمة الفهم، أمة القراءة. ولذلك هذا الكتاب له آداب. أول أدب من آداب الكتاب أن الإنسان يقتني هذا الكتاب إذا اشتراه واقتناه، فالواجب عليه عندما يشتري الكتاب يستحضر نية صالحة، وهي نية أن ينتفع بهذا الكتاب لا والغيره، وخاصة إذا اقتنى كتب في العلوم الشرعية وكتب تسهل عليه بحث المسائل في الدين والمسائل النافعة، فإنه يؤجر بإذن الله تعالى على الأموال التي يدفعها من أجل اقتناء هذه الكتب وصيانتها ورعايتها وترتيبها وتنظيمها. فأول أدب أن الإنسان يستحضر النية أن في شراء هذه الكتب زيادة في دينه ورفعة في همته، وزيادة كذلك في ثقافته وفي علمه. الأدب الثاني أن لا يقتني هذه الكتب تفاخرا، يعني لا يقتني الكتب والله لأن ربعي شروا وشريت أنا، ولا لأن الناس يزوروني بمكتبي يشوفون وراي كتب، لازم يشوفون وراي عشان أبين لهم أني أنا مثقف وأني أنا عالم وأني أنا أفهم، وإنما يشتريها بنية أن يقتنيها للقراءة والانتفاع بها، لأن لا يكون هوايتي مجرد جمع الكتب لأجل أن أضخم مكتبتي ولأجل أن يعرف الناس بأني صاحب مكتبة كبيرة ولا عندي كميات هائلة من المخطوطات وأنا مهتم ومعتني، من غير استفادة من هذا العلم ولا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يقتنيها الإنسان رياء فقد يحبط عمله بهذا الرياء، وإنما يقتنيها لله سبحانه وتعالى لأجل الانتفاع قراءة ثم العمل بما قرأ. الأدب الثالث أن يبدأ بشراء الكتب المهمة، فلا ينبغي أن يبدأ بشراء كتب لا يحتاج لها، بل يبدأ بشراء الكتب التي سوف يحتاج إليها، سواء كان كتب نافعة أو كتب رافعة. العلماء يقسمون العلم إلى 4 أقسام: علم نافع، علم رافع، علم خافض، علم ساطع. العلم الرافع هو علم الشريعة بكل فروعها، من تعلم علم الشريعة وأراد بذلك وجه الله رفعه الله تعالى، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العلم إذا ذكر العلم معرفا في القرآن إنما يراد به علم الشريعة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يخاف الله من عباده، الذين يخافون الله من العباد إنما هم العلماء. فهذا يعني علم الشريعة يسمى علم رافع. العلم الثاني يسمى علم نافع، وهو كل علوم الدنيا تسمى علوم نافعة بكل أشكالها: علم الاجتماع، علم التربية، علم الطب، الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، إذا احتسب الإنسان به وجه الله فهو علم نافع لك في الدين والدنيا والآخرة. العلم الثالث يسمى علم خافض، مع أنه علم إلا أن من يتعلم هذا العلم فإنه يطرد من رحمة الله وتحل عليه اللعنة، بل قال بعض أهل العلم يكفر ويخرج من ملة الإسلام، وهو علم السحر وعلم الشعوذة وغيرها من أنواع العلوم. فيها كتب وفيها مدارس تدرس هذا العلم، كيف يتعلم الإنسان السحر والشعوذة وغيرها، فإن من تعلم ذلك فقد أضر بنفسه، كما قال الله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فسماه الله علم وأنه يتعلم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني هذا سيكون عليك نكالا ووبالا في الدنيا قبل الآخرة. العلم الرابع علم ساطع. علم ساطع يعني علم بارز تبرز فيه بين الناس، وهو علم اللغات. فمن أجاد أكثر من لغة فإنه لا شك سيكون بارز، اللي يعرف اللغة الروسية واللي يعرف اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية وغيرها من اللهجات المحلية، سواء كان الأوردو ولا غيره، هذا سيكون بارز بين الناس وساطع، بل سيسلك حتى في أموره إذا سافر إلى الخارج، ويسمى علم. هذا علم يدرس وله أسسه يتعلمه الإنسان من خلال القراءة والكتابة والمحادثة. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يشتري الكتب يبدأ بشراء الكتب المهمة، سواء كان كتب المتعلقة بعلم نافع أو علم رافع، ولا يشتري الكتب التي لا يحتاج إليها، فلا داعي لشرائها ولا اقتنائها، طالما أنه لن يستفيد منها إلا إذا كانت هذه الكتب يشتريها لغيره، فلا يشتري إلا الكتب التي يحتاج إليها. الأدب الرابع ألا يقتني الكتب المحرمة، ثمة كتب محرمة ما يجوز اقتناعها، مثل كتب تعليم السحر، هذا كتاب محرم متعلق بالسحر، وغيرها من كتب السحر التي تعلم الإنسان السحر وتعلم الإنسان الشعوذة، فلا يجوز للإنسان أن يقتني هذه الكتب. لا يجوز للإنسان أن يقتني كتب الروايات الجنسية، رواية جنسية محرمة كلها إثارة وكلها قصص جنسية فاحشة، ما يجوز الإنسان أن يشتريها. ما يجوز الإنسان يشتري كتب تضر بالعقيدة، تشكك الإنسان بربه، كتب الفلاسفة، كتب الإلحاد، كتب التي تشكك بالدين وتشكك بالله، هذا تتلف عليك عقلك أصلا وتشوش عليك فكرك ولا تفيدك بل تضرك، فعلى الإنسان أن لا يقتني. الكتب التي تحارب الفضيلة وتدعو إلى الرذيلة وتدعو إلى التحرر من كل قيد وتدعو إلى الخروج على الدين وعلى العادات وعلى التقاليد، لا يجوز قراءتها ولا اقتناؤها. الكتب التي تدعو إلى النصب والاحتيال ومعرفة الثغرات التي يحتال الإنسان من خلالها، لا يجوز للإنسان الاشتغال بها ولا كذلك اقتناعها. اللهم إلا إذا إنسان عالم متمكن أخذ هذه الكتب للرد على أهل الزيغ والباطل، كتب أهل البدع، كتب أهل الزيغ، كتب أهل الباطل، كتب أهل الشبهات، كتب أهل الشهوات، لا يجوز للإنسان أن يقتنيها أصلا، ولا أن يقرأها، ولا أن يدخلها في بيته حتى لا تحدث في قلبه زيغا. الأدب الخامس أن يعتني بالكتب ويحافظ عليها، فيجب عليه إذا اقتنى شيئا من الكتب أن يعتني بها، أن يحافظ عليها، وذلك حتى يحتفظ بها سليمة أطول فترة ممكن، لأنها تمثل العلم الذي هو شيء يملكه الإنسان، بل أهم شيء يملكه الإنسان. وكذلك فإنها تساوي هذه الكتب مالا، ما يأخذ الكتب حطها بالكياس ويقطها في البيت، ولا يأخذ الكتب ويقطها في المخزن، ولا يأخذ الكتب حطها بصندوق وصك عليها، وإنما هذه الكتب يجب أن يعتني بها مثل ما يعتني في أي شيء مهم عنده في بيته، مثل ما يعتني بفلوسه يعتني بهذه الكتب، فإن هذه الكتب تمثل قيمة علمية. اليوم احنا مع الأسف أصبحت الكتب موجودة وين؟ والله العظيم لو تقرؤون في رسائل العلماء السابقين، قرأوا في رسائل الإمام محمد عبد الوهاب مثلا، أرسل رسالة للإمام الألوسي، وأرسل رسالة مثلا الإمام الشوكاني، إنه قد بلغنا أن لديكم كتاب سير أعلام النبلاء الجزء 17، فجزى الله خيرا من بعث به إلينا، واسمعوا أن عندك الجزء 17 من كتاب سير أعلام النبلاء، يا ليتكم تدزون لنا هذا الجزء. ويقعد الواحد عشان ينسخ لك هذا الجزء يقعد يمكن 3 شهور، وهو ياخذ فحم مطحون منقع بماي وعنده عود، ويقط بهالفحم هذا يغمس فيه ويطلع العود وينفخ على العود ينشف، ويكتب له يا الله دوبك يكتب له نص سطر، يكتب له نص سطر ويرد يحط ويكتب ويحط ويكتب، يقعد اللهم يمكن يقعد له شهرين على ما ينسخ له 100-200 صفحة، ولا خلص بردها ونظفها وحطها وجلدها وغلفها ونقشها وارسلها هذول الوراقين، وأرسلها إلى من يشتريها أو من طلبها منه. يعني كان الكتاب عزيز عندهم. العالم الإسلامي في السابق كله ما في إلا 4-5 مكتبات، مكتبات ضخمة، مكتبة الأندلس وتعتبر مكتبة ضخمة، مكتبة الموصل، مكتبة بغداد، مكتبة الكوفة، مكتبة دار الخلافة، يعني شوية مكتبات تعتبر مكتبات عزيزة، وكل اللي في المكتبات تلقى فيها مخطوط مكتوب بخط اليد ولافينه بجلد ورابطينه بخيوط وصارينه، وشيء يعتبر عزيز. وإذا كان عند الإنسان أو العالم كتاب يعتبر هذه ثروة عنده، حتى أن بعض أهل العلم رحل إلى خراسان وقد أخذ معه بعض الكتب فأمطرت عليه السماء، صار مطر عليه بالليل، وكتبه كان محملها على بعير، فأناخ البعير وأخذ الكتب وحطها تحت البعير وغلفها وقعد البعير عليها، علشان يقول هذا رأس مالي وين أروح أنا بعد، أنا بس لا راح خلي روح بعيري كتبي لا تروح. وحتى كان يدعو، يعني ينقل عنه أنه كان يدعو اللهم يعني لا يصيب هذا ثروتي، هذا رأس مالي كلها الكتب هذه. وكان الصحابة يعني كما ورد عن أنس رضي الله عنه أن وأبو هريرة كانت كتبه حمل بعير، حمل بعير يعني هذه ثروته كلها في حمل البعير. وين الآن؟ تطورنا وأصبحت الكتب موجودة والمكتبات مليانة ومعارض الكتاب تنادي، وبعض الكتب مكتبات تكش الدبان ما عندها أحد ولا أحد يأتي لها، وإذا دش واحد يدور له كتاب عن تفسير الأحلام، ولا دشت واحدة تدور لها كتاب عن الطبخ، ولا واحد يدور له عن كتاب عن رسائل الجوال وشون نراسل بعضنا. وين العلوم؟ وين الكتب الكبيرة الضخمة أمهات الكتب؟ تدش ما حد يقرأها، حتى أصبحت هذه الكتب فقيرة وأصبحت هذه الكتب مهجورة. كذلك يعني من أدب اقتناء هذا الكتاب أن يحفظ الكتاب في مكان لا يتعرض للعبث، فيحفظ في أرفف، يحفظ في دواليب لا تصل إليه أيدي العابثين من الصغار والأولاد، كل ذلك من أجل المحافظة على الكتاب. وطبعا ثمة آداب كثيرة متعلقة بالكتاب، حتى لا يسقط الكتاب، وحتى لا يتمزق الكتاب، وحتى لا تصيب الأرض إذا كان في مكان نازل فتأكل منه الأرض، كل ذلك من باب المحافظة. ليش؟ لأن الكتاب هذا يمثل خلاصة عقل كاتبه، خلاصة عقل الكاتب مؤلف هالكتاب، حط لك إياه بالكتاب هذا، يمكن قاعد عليه 20 سنة، يمكن قاعد عليه 50 سنة وهو يكتب هالكتاب هذا، حتى طلع لك فيه خلاصة تجاربه، خلاصة عقله، خلاصة كل ما عنده. فلذلك عليك أن تحافظ على هذه الثروة التي تركها لك. نعم انطبع الكتاب وشريته أنت بربع نص دينار، لكن هذه تعتبر ثروة عظيمة. أضف إلى ذلك أن فيه علم نافع، فأنت إكراما لهذا العلم النافع داخل هذا الكتاب تحافظ على هذا الكتاب. وإذا اليوم أنت ما تستفيد من الكتاب ما تدري، لعل يأتي من بعدك من عيالك من عيال عيالك من يستفيد من هذا الكتاب. كم من الناس مات وقد ورث لمن بعده كتب كثيرة استفاد منها أولاده، يمكن هو ما استفاد منه لكن استفاد منها أولاده من بعده. ذلك أنا أنصحكم أن تستفيدوا من معارض الكتب، ويقتني الإنسان الكتب المفيدة، خاصة أن العلم كثير. ابن الجوزي يقول العلم كثير والعمر قليل. شوف انتبه، ترى العلم كثير، تدخل المكتبة راسك يفتر من كثرة الكتب، والعمر قصير، عمرك قصير، فخذ النافع ودع الباقي، خذ الشيء اللي ينفعك اللي يفيدك اللي قريب من حياتك والباقي خله، خلاص إن شاء الله باكر نكمل بإذن الله ماذا يقتني الإنسان وكيف يبتدئ الإنسان في تكوين مكتبته البيتية، وما هي الآداب التي يستخدمها الإنسان أو يتبعها الإنسان في اقتناء الكتاب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.